قال رحمه الله تعالى: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب.
يقصد في هذه العبارات أولا من طلب الدين بالكلام، يقصد أن من بدأ علمه بأخذ علم الكلام قبل أن يتعلم العلوم الشرعية التي تبني العلم على أسس سليمة، أو من كان نصيبه من القراءة في علم الكلام أكثر من غيرها، أو بدأ يقرأ في هذه الأمور قبل أن يشتد عوده وهو حديث السن، فإنه في الغالب يزيغ، نسأل الله السلام. وهذا الكلام لم يكن مجرد ظن من أمثال أبي يوسف، بل كان واقع يحكي نهج أهل الكلام قديما وحديثا. ما من إنسان يؤسس معلوماته على غير العلوم الشرعية في الدين، خاصة العقيدة، إلا ولا بد أن يتلوث فكره وتنحرف فطرته وينهج غير نهج المؤمنين وغير نهج السلف أئمة الدين. لأن علم الكلام موضوعاته تتعلق بقضايا العقيدة، فهي تستهوي القارئ ويظن أنها وسيلة، أن علم الكلام وسيلة لفهم الحق ولفهم العقيدة السليمة، فمن هنا ينجرف من حيث أن يظن أنه على هدى وعلى طريق المستقيم. وكما قلت لكم سابقا، الغالب أن علم الكلام يستهوي المبتدئ ويستهوي غير المتفقه في الدين، يستهوي بمعنى أنه يجد فيه ما يعجبه، يعيش في خيالات وأحلام وأوهام يظنها حقائق تكبر في نفسه، ويملكه الإعجاب بهذا المسلك وهذا المنحى وبكلام المتكلمين، لأنه يزينه الشيطان من ناحية، ولأنه في قضايا غريبة طريفة تستهوي المستطلع فيتمادى بها، يتمادى معها أحيانا لمجرد حب الاستطلاع والوصول للنتائج الكلام، وأحيانا يشربها قلبه فيظن أنها هي الحق فيتمادى بها، ويصير عنده شيء من النهم كلما قرأ حب الزياد من القراءة. ولذلك الذين يسلكون هذا المسلك في قراءة كتب الكلام أو كتب الفلسفة أو كتب الأدب الغير المنضبطة، في الغالب أنهم يدمنون القراءة على هذه الأمور ولا يستطيعون الخروج منها، وتستهويهم بحيث لا يستطيع التخلص، وإذا قرأ غيرها يشعر أنه لا يستفيد، وأن العلوم الأخرى جافة غير مفيدة، وأنها أيضا لا تستهوي وليس فيها جديد إلى آخره. هذه السنة موجودة إلى اليوم في الفلاسفة أو المحبين للفلسفة والمحبين لعلم الكلام وللكتب غير النافعة، كتب القصص غير الموجهة، كتب الفن، كتب الأدب، كلها تستهوي القراء في الغالب وتهلكهم أيضا في الغالب إلا من عصى الله. وما من أحد يأخذ هذه العلوم بأكثر من العلوم الشرعية إلا ويصير عنده شيء من اللوثة في دينه وفي سلوكه. إذن الغالب أن من طلب الدين بالكلام يصل به الأمر إلى التزندق، إما جزئيا وإما كليا. ومن طلب المال بالكيمياء يقصد ظاهرة كانت موجودة قديما، وهي أن كثير ممن يتعلمون الكيمياء يستخدمونها في خداع الناس ويراهنون على ذلك. طبعا عوام الناس وأشباه العوام أو الذين لا يعرفون هذا العلم يظنون أنه نوع من السحر أو نوع من الدجل، وأيضا لا يعرفون أن هذه الأمور علمية، فيأتي من عنده شيء من الكيمياء فيراهن على أن يقلب هذا العنصر إلى عنصر آخر، أو هذا الماء من سائل إلى جامد، أو هذا اللون من لون إلى لون. أكثر الناس الذين ما عندهم المال يقول ما تستطيع، ما معقول، فيراهن ويجعل هذه وسيلة لكسب الرزق. وكان بعضهم يجلس في الساحات وفي الطرقات من أجل المراهن على الأمور ويكسبها طريقة للعيش، يعيش بها على حساب السذج، فيكون من فعل ذلك أفلس لأن مصدره غير سليم. والغالب أن من كان مصدره المالي غير شرعي الغالب أن نهايته الإفلاس، كما يفعل هؤلاء وكثير من الدجالين وكثير من المتسولين. يبقى وإن ملك من الدنيا كثير إلا أنه حاله حال المفلس، ونهايته إلى فقر، ويزيده الله فقرا ما دام طلب العيش عن هذه الطرق غير الصحيحة. ومن طلب غريبا الحديث كذب، يقصد أن كثير من أهل الهوى والبدع يتلمسون غرائب الحديث وغرائب النصوص وغرائب الشواذ الفتاوى وشواذ الأحكام وشواذ المواقف بدعوى أنهم يريدون أن يطلعون عليها، وفي الحقيقة أنهم في الغالب أنهم يريدون أن يلبسون بها على الناس. ثم أن من دخل هذا الباب في الغالب أنه يصاب بنفس المرض، يعني إذا طلب غريب الحديث سواء ما يتعلق بالحديث المكذوبة مثلا أو بالحديث التي فيها نوع من الإشكال أو الاشتباه أو غيرها، إذا ولج في هذا الباب وأكثر منه لابد أن يتأثر على نحو يجعله يتعلق ببعض الإشكالات فتثير في نفسه الشك أو تجعله ممن يثيرون الشكوك بدعوى أن عنده علم وأن عنده طرائف وأن عنده أشياء ليست عند الناس. فتتبع غريب الحديث في الغالب أنه يوكل في هذه الظواهر التي تؤول بالإنسان إلى الكذب والدجل والشك والريب. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى.
وعن كلام الشافعي في عقوبة المتكلمين كلام ثابت، وله أيضا عبارات أخرى تشبه هذه العبارات، وسبب ذلك أن الشافعي رحمه الله ممن تصدى لأوائل الجهمية والمعتزلة، تصدى لهم وناقشهم مثل حفص الفرد وغيره، ناقشهم وجرت بينهم مجادلات أول الوقت، ثم قطع باب المناقشة لأنه رأى أن مناقشة أهل الكلام تمرض، حتى أنه نهى عن جداله بعدما جرى. وأشار إلى مسألة الموضوعات التي يقولونها ويطرحونها على الناس، وأنها موضوعات خطيرة في الدين، بمعنى أنها أن المتورع بل حتى المسلم العادي صاحب الفطرة ينفر من مقولاتهم، لأنها تتعرض لقضايا خطيرة فيها أولا إساءة أدب مع الله عز وجل، وفيها ثانيا خوض في القدر، وفيها ثالثا خوض في الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فكل مسائل أهل الكلام تدور حول هذه الأمور، الكلام في الله عز وجل في ذاته وأسمائه وأفعاله بغير علم وبسوء أدب وبكلام أحيانا لا يليق للبشر مع البشر، فكيف بكلامهم مع الله عز وجل. والشافعي تورع رحمه الله من أن يذكر شيئا مما سمعه وناقشهم عليه، لأنه يرى أن مجرد حكايته فيها إساءة أدب مع الله عز وجل، بل أحيانا فيها قدح في ذات الله وأسمائه وصفاته وسب لله تعالى. فمن هنا ما مثل ولا ذكر، لأنه تورع عن أن يذكر مقولاته. لكن أشير إلى قاعدة، ونجتنب ما اجتنبه الشافعي، لكن أشير إلى قاعدة عندهم تعرفون بها مدى إساءة الأدب مع الله. المعتزلة والجهمية كثير من كلامهم يدور على إلزام الله بالواجب، ما أذكر هذه اللوازم لأنها شنيعة، وأيضا القول بأن الله لا يفعل كذا، ما يذكرون هذه الأفعال، ما أذكر هذه الأفعال لكنهم ذكروها، بل أحيانا يقولون لا يستطيع أن يفعل كذا، ويقولون يجب على الله أن يفعل كذا، تعالى الله يجب أن يفعل عليه كذا ويجوز له أن يفعل كذا ويجب عليه أن لا يفعل ويجوز له أن يفعل، إلى آخر من الأمور التي يترها لو قيلت في بشر يعتبر هذا من أعظم إساءة الأدب فكيف وقت قيمة الله عز وجل؟ هذا مما أشار إليه الشارع. وأيضا يقصد أمور أخرى عظة يعني كبار تتورع المسلم عن مجرد فكرته. فلذلك قال لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه كفار، ما أظنها بمبالغة، لأنه ترجى له التوبة لو ابتلى بأي شيء مما نهى الله عنه من أخر الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام، لأن الذي يبتلى بالكلام قل أن يوفق للخير والهداية إلا نادرا، إلا نادرا، لأنه يعيش في أحلام. ثم إنه في الغالب تتمادى به الجدل والخصام إلى أن يمتهن هذا المسلك ويحترقه حرفة ويظن أنه على الحق ويصطبغ بسلوكه ويظن أن هذه عبادة، حتى أنه ورد وأثر عن كبار المتكلمين الأوائل من المعتزلة مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء أنهم حتى في رحلاتهم يتقصدون من العلماء ويتقصدون مجالس العلم في البلاد بمجرد الجدل والنقاش لا تلقي العلم، بل حتى إذا زاروا مكة كما ورد عن عمرو بن عبيد أنه مرة ذهب إلى مكة فصادف ذهابه مع وجود أيوب السختياني رحمه الله من أعلام الأمة أعلام السنة، فقارن أحد الناس الذين تنبهوا قارن بين سلوك الرجلين، فذكر أن عمرو بن عبيد يجلس في البيت الحرام ثم بعد صلاة العشاء يجلس يطلب وينادي من يناظره على بدعة طبعا، فيجلس يناظر الواحد تلو الآخر إلى الفجر، حتى أنه مرة لما صلى الفجر انتهى من الصلاة بعد نقاش طول الليل قال لمن ناقشوه هيه يعني باقي عندكم شيء هاتوا بعد صلاة الفجر، نسأل الله السلام. هذا المقارن ذكر بالمقابل أيوب يقول كان يقوم إذا صلى العشاء إلى الفجر يصلي، هذه المقارنة الصحيحة التي بها نعرف الفرق بين أحوال القوم. هذا يجادل ويظنه على الحق أيضا، لا تظن أنه يجزم أو يعتقد أن جداله بالباطل، بل يظن أنه ينصر الحق ومحتسب، يظن هذا أعظم الجهاد وأنه أعظم من الجهاد بالسيف، ويرى أنه أعظم أجرا من أيوب السختياني الذي يقوم من العشاء إلى الفجر يصلي، بل يحقر هذا الاتجاه والسلوك. وهذا ما يفعله كثير من المتحدثين والمجادلين في عصرنا ممن يظنون أنهم في السنة صنعا ممن قد ينتسبون إلى الدعوة إلى الله، تجد كلامهم ثرثرة ولا يملون من الثرثرة، ولو وجدوا من يسهر معهم سهل ويواصل طول وقته الكلام في الأمور والإشكالات التي قد لا تكون إلا عند أهل العلم أو لا يقدر عليها إلا العلماء الفقهاء، ومع ذلك تجد هؤلاء هذا الصنف الذي يحبون الكلام وعلم الكلام يضيعون وقتهم ووقت الأمة في صراعات كلامية وتفريغ عاطفي لا قيمة له. نعم
تعليق على العبارة الثانية.
نعم تعليق يقول ذكر البيهة في مناقب الشافعي وعلق عليه بقول إنما أراد الشافعي رحمه الله بهذا الكلام حفصا وامثاله من أهل البدع، وهذا مراده بكل ما حكى عنه في ذم الكلام وأهله، غير أن بعض الرواة أطلقه وبعض مقيده، وفي تقييد من قيده دليل على مراده. ثم نقل عن أبي الوليد بن الجارود قوله دخل حفص الفرد على الشافعي فكلمه ثم خرج إلى الشافعي قال لنا لم يلقى الله العبد لذنوب مثل جبال التهامة خير له من أن يلقاه بأثقال حرف من عليه هذا الرجل وأصحابه، وكان يقول لخلق القرآن. ثم قالوا هذه الرواية تدل على مراد ما أطلق عنه فيما تقدم وفيما لم يذكرها هنا، وكيف يكون كلاما للسنة والجماعة مذموما عنده وقد تكلم فيه ونظر من نظره فيه وكشف عن تمويهما ألقي إذا سمع بعض أصحابه من أهل هوا شيئا مما هو فيه. هذا كلام محتمل غير واضح، لأن بعض الأئمة يقصد يدخل في الكلام المناظرات والجدال بالحق ويدخلها في مسمى الكلام، هذه مسألة لا نقف عندها كثيرا، وإن كان السياق يشعر بأن علم الكلام الذي عند الأشاعرة جائز وأنه لا يقصده الشافعي، وهذا غير وارد لأمرين. الأمر الأول لأن الشافعي سبق المتكلمين هؤلاء، المتكلمون الذين نعنيهم ما خرجوا إلا في القرن الرابع الهجري وما بعد، والأوائل الجهمية والمعتزلة، وهم على طريقة واحدة في الأصول إن اختلفوا في الجزئية. أصول الكلام عند متكلمة الأشاعرة والماتريدية هي أصول الكلام عند الجهمية والمعتزلة، إنما باختلاف في التفصيلات وفي وجوه المسائل فقط. فعلى هذا ذم الشافعي لا شك أن ينصرف إلى علم الكلام دون أن تفصيل، وينصرف إلى اللاحقين الصحيحين. الأمر الثاني أن الشافعي حينما تكلم بكلام مطلق أكثر من موقف، تكلم عن حفص وعن غير حفص، ثم أنه هو نفسه وقف عن مناجدلتهم حتى وهو كان يجادل باسم الحق، وقف ونصح الناس لئلا يجادلوه، وموقفه هذا دليل على أن قصده علم الكلام مطلقا. ومع ذلك نفس الظن في الكلام البيهقي، لأن البيهقي ربما يدخل في الكلام مجادلة أهل الأهواء ومناظرتهم بالحق، بعض أهل العلم فعلا يسميها شيء من الكلام الجائز، لكن نظرا لأن الاصطلاح تقرر في القرن الرابع وما بعده بعد عصر الشافعي، فلا بد أن يحمل كلام الشافعي على الحالة الظاهرة التي في وقته، أما ما بعد وقته فمن التعسف أن نجر كلامه إليه. كلام الذين يزعمون أن الشافعي قد لا يقصد هذا الكلام أو غيره من ذموا علم الكلام، مثل الذين قالوا أن علم الكلام هو مذهب السعر سواء بسواء، أو قالوا بأن الأشاعر والماتريدية مذهبهم مذهب فلان وفلان ممن سبقوهم، مع أن هذا المذهب لم يطرأ إلا بعد القرون الفاضلة، لم يظهر يعرف مذهب الأشاعرة في الكلام ولا مذهب الماتريدية إلا في بداية القرن الرابع. فمن هنا نسبة هذه المذاهب إلى من سبقوا في القرون الثلاثة الفاضلة مغالطة، بل جناية على أهل السنة وعلى أئمة الدين. نعم.
وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيقولون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب، والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان.
أحسنت. لذا ينبغي أن يحرص المسلم دائما على التمسك بمثل هذه الدعاء. أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأدعية لمناسباتها، ولذلك نجد أن أكثر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم في الأدعية تناسب ما جاءت له في نوع الأدعية: دعاء الاستغاثة، استنزال المطر، دعاء الكرب، الأوراد، التي يرد بها النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح والمساء بالقرآن وغيره، الأدعية التي يرقي بها بعض الأمراض أو عموم الأمراض، ومثل هذا الدعاء الذي يتعلق بما يختلف عليه الناس أو ما يشكل على المسلم في دينه وأموره العقدية. فلذلك ينبغي على كل مسلم وكل طالب علم أن يتعلم ويعلم الناس تعلق قلوبهم بمثل هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمناسباتها، فإنها أفضل من الأدعية التي تنشأ على غير فقه. ولا يعني هذا أن الأدعية الأخرى لا تجوز، بل باب الدعاء مفتوح وكل يدعي بما يتيسر له ما لم يعتد في الدعاء وما لم يدعو بألفاظ مشتبهة أو بدعية. لكن أقول أن الأدعية المأثورة بمناسباتها لا شك أنها أعظم وأبلغ، بل إنها سنة، التمسك بها سنة. ولذا فإن مثل هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي تناسب الأحوال التي يكثر فيها اختلاف الناس، اختلاف المسلمين في الفتن والخلافات التي تعصف بالناس أحيانا، أو يضطرب فيها المسلمون، أو يشكل الأمر الخلافات فيها على كثير منهم أو على شبابهم. لذلك في مثل هذا الوقت الذي طرأت فيه بعض الخلافات حول كثير من المسائل في الدين وفي الدعوة وغيرها، ينبغي التمسك بمثل هذا الدعاء والإكثار منه، لأنه بإذن الله وسيلة إلى وصول الحق وإلى الإرشاد إلى الطريق المستقيم كما ورد في هذا الحديث.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوق النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. يشير الشيخ رحمه
قبل أن نبدأ الشرح فبدأ أن أعطي بيان مجمل بمعاني هذه الكلمات أو هذه العبارات، لأنه سيشرحها الشيخ لكن شرح متفرق. يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. يقول: يخشى على الذين ينكرون الرؤية ألا يروا ربهم، بأنهم يحرمون من الجنة بسبب كفرهم بإنكار هذا الأمر القطعي. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ تأول الرؤية نعم يقصد أنه يخشى الحرمان على من أنكر الرؤية، الحرمان من دخول الجنة ومن أن يرى ربه سبحانه. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. يقول: التأويل الشرعي وهو التفسير الحقيقي لهذه المعاني مثل الرؤية وغيرها وكل معاني الربوبية مثل أسماء الله وصفاته، تفسيرها وترك التأويل. تأويلها كالرؤية والصفات وغيرها وترك التأويل. يقصد التفسير الحقيقي الذي عليه السلف هو ترك التأويل الممنوع. فهنا عبارة موهمة، كان يقول التأويل ترك التأويل، ويقصد بذلك التأويل الحقيقي هو أن أترك التأويل البدعي. تأويله بترك أي تفسير هذه النصوص بأن يؤمن بها على حقائقها دون أن نلجأ إلى تفسيرها تفسيرا غير سليم. ولزوم التسليم أي التصديق بأنها حق، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. يقول: من لم يحاذر أن ينفي ما أثبته الله عز وجل من الرؤية والصفات وغيرها فإنه يزل عن الحق. وكذلك من حاول التشبيه أي لم يحيى حاذر من التشبيه تشبيه الله بالخلق فإنه أيضا يزل ولم يصب التنزيه. نعم اقرأ.
يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء، وهذا بين واضح في أن
معناها رؤيتكم بالله عز وجل يوم القيامة، نسأل الله يمتعنا جميعا بذلك، رؤيتكم لله عز وجل في الجنة يوم القيامة كرؤيتكم من حيث الوضوح، كرؤيتكم للشمس والقمر، كرؤيتكم للشمس في رابعة النهار وللقمر ليلة البدر ليس دونهما سحاب. إذن ماء المصدرية ترجع إلى الرؤية كما ترون، يعني كرؤيتكم، إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر. نعم.
وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص،
طبعا نصوص الرؤية كما ذكرت قبل أكثر من درس واضحة، واحتمالات التأويل كما ذكر الشيخ غير واردة، وأشير إلى شيء من نماذج عدم أو استحالة احتمال التأويل. فمثلا الذين أنكروا الرؤية بعضهم صرف الإنكار إلى كلمة ترون، قال ترون يمكن تكون بالقلب، لأنه الإنسان يرى في المنام رؤية ويقول رأيت، ويرى رأيا من الأرى ويقول رأيت أن الأمر كذا، يعني هذا رأيي، فإذا هذه الأمور قلبية، طبعا فعلا لبسوا على الناس بذلك، لكن ترد عليهم نصوص أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عيانا، هل العيان منام؟ هل العيان بالقلب؟ وكلمة عيان محكمة ثابتة في النصوص القطعية. هذا الشيء. الشيء الآخر أن الله عز وجل ذكر في القرآن، والقرآن مفسر للسنة والسنة مفسر للقرآن، ذكر الرؤية بالنظر، إذن النظر غير الرؤية من حيث من كثرة المدلولات اللغوية وتفريعها، فنظر تعني بالعين الباصرة تعني رأى، كذلك رأى تعني نظر. فإذا لو قدر أن يتمحل ويؤول كلمة ترون ورأيت ونحو ذلك، فإنهم يرد عليهم بقوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما يستطيع من يقول رأيت في المنام أن يقول نظرت في المنام، لأنه هذه تختلف. إذن نصوص الرؤية وردت متواترة، كما أن الصحابة سألوا سؤالا بينا واضحا حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تتعلق بالله عز وجل وعظمته وجلاله والأمور يوم القيامة، قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ لو كان مسألة حلم أحلام أو رؤية منامية، أو كان المقصود يرى ربهم بقلوب، لو كان مسألة حلم أحلام أو رؤية منامية أو كان المقصود يرى ربهم بقلوبهم، لما كان لهذا السؤال فائدة، لأن مسألة رؤية القلب أمر لا يعد رؤية حقيقية. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم، وما استبدلهم بهذا المثل الواضح. ثم هذا المثل برؤية الشمس والقمر ينطبق على رؤية العيون الباصرة لا رؤية القلب، لأن القلب لا يرى، ليس لرؤيته للأمور مزية لا في الليل ولا في النهار، بل القلب لا يرى رؤية حقيقية، القلب رؤياه إما منامية وإما من باب المعاني التي لا تقبل الحس ولا التفسير بالحس. نعم.
فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية
وتارة قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال.
طبعا يشير هنا إلى تعبير عند المتكلمين، فأراد أن يرد عليهم بمصطلحاتهم. السلف أحيانا يلجؤون لمثل هذه الردود من باب إقامة الحجة وإلزام الخصم بالحق. فقوله أن هذه دعوة منكم خلقكم في أكثر العقلاء وليس في العقل ما يحيلها، يعني النظر نظر المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم، ليس هناك في العقل ما يحيلها. يقول بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. يقصد بذلك أنه لو يعني عرضنا على أي عقل سليم أنه يمكن أن يكون هناك موجود له وجود ذاتي، هو موجود في الأذهان أو موجود في الخيال أو موجود في العقول أو موجود وجودا معنويا، لأن الوجود المعنوي أمر افتراضي ليس حقيقي. لكن لو قلنا لصاحب العقل السليم أن هناك موجود له وجود ذاتي قائم بنفسه، يعني وجوده ذاتي لا يحتاج إلى غيره، موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته، لو قلنا لأي عاقل عقل سليم أن هناك موجود لكن لا يمكن أن يرى، لا يمكن أن يرى، هم معناته يعني افتراضات الفلاسفة دائما والمتكلمين لها مصطلحات معينة، قصده لا يمكن حتى ولو وجدت الأسباب وامتنعت الموانع. طبعا نحن نقول ونعتقد أن الله عز وجل لا يمكن رؤيته في الدنيا، لماذا؟ لأن الله بين لنا ذلك، لأن الله بين لنا ذلك، كل ما عندنا دليل آخر. لكن لو أن الموانع التي تحجب من الوجود من النظر انتفت، والأسباب التي تقدر البشر على النظر وجدت، هل هناك عقلا من وجود من هل هناك من مانع عقلا من نظر إلى هذا الموجود القائم بنفسه؟ يعني مثلا الملائكة نعلم أنها موجودة مخلوقة لها وجود قائمة بنفسها، بمعنى أنها لها وجود ذاتي مستقل ليس وجودا معنويا أو عقليا أو خياليا، لها وجود الملائكة. هل أحد من البشر غير من استثنى الله عز وجل رآهم؟ لكن هل يحيل العقل أن نراهم؟ ما يحيل العقل، لو أقدرنا الله على ذلك أو هيأ لنا ذلك رأيناهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل والله عز وجل هيأ له ذلك فرآه، لكن نحن لا نستطيع أن نرى الملائكة. لماذا؟ لأن هناك أسباب وموانع. إذا زيلت هذه الأسباب وارتفعت الموانع، أو توفرت الأسباب للرؤية وارتفعت الموانع، فإنه ليس هناك ما يمنع أن ترى الأبصار ما ينكر رؤيته. هذا أمر أمر آخر بالمناسبة أذكره، وهو لدي، وهو أن الأمر راجع إلى قدرة الله عز وجل. لماذا يخوضون في أمر أثبته الله عز وجل وراجع إلى قدرته؟ أليس الله سبحانه هو الذي سيقدر عباده على رؤيته بما يليق بجلاله سبحانه؟ وليس في ذلك نقص له سبحانه عز وجل، ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به رؤية. إذن ما المانع إذا أقدرها الله؟ فالمسألة راجعة إلى قدرة الله وينتهي الجدال. فلا داعي إلى قول الله مستحيل وغير مستحيل. إذا جاءنا خبر عن الله وآمنا به وصدقنا، والله على كل شيء قدير سبحانه. نعم.
وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك الوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم، دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا.